أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كلامنا في مبحث الصحيح والأعم، وهو من المباحث الهامة في علم الأصول، وتترتب عليه ثمرة هي أنه إذا كان الشارع المقدس قد وضع الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد، أو في العبادة الأعم من الصحيحة والفاسدة، فشككنا في جزء أو شرط لتلك العبادة بناء على كون الوضع من قبل الشارع للصحيح، فلا يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفي ذلك الجزء أو الشرط المشكوك فيهما. أما إذا كان الوضع للأعم فيجوز لنا التمسك بالإطلاق. فمبحث الصحيح والأعم يترتب عليهما فائدة، وهي جواز التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط المشكوكين، بناء على كون الوضع من قبل الشارع للأعم. هذا المبحث بعض الأصوليين ألحقه بالمبحث المتقدم، بمبحث الحقيقة الشرعية، أي لم يفرده مستقلا، لم يجعله على حدة، بل جعله تبعا للبحث المتقدم. وحتى تتضح لنا فذلكة من ألحقه بالبحث المتقدم، لا بد أن نتعرف على المقدمة التمهيدية التي يطرحها الأصوليون، ومنهم الماتن في هذا البحث. عرفنا من خلال هذه المقدمة أن البحث يدور حول وضع الشارع للألفاظ في العبادات، وكذلك قيلة المعاملات. هل أن ألفاظ العبادات موضوعة للعبادة الصحيحة أو الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ هذه المقدمة التي يطرحها العلماء هي أن الشارع هل وضع أم لا، أي بناء على أنه وضع من الواضح أن يكون لكلامنا في هذا المبحث معنى. أما بناء على إنكار كون الشارع قد وضع الألفاظ لمعانيها، وإنما سار على وفق ما يجري عليه العرف اللغوي، فلا معنى لهذا المبحث لكونه لم يضع حتى يقال أنه وضع للصحيح والأعلى. فلذلك المبحث يترتب على كون الشارع قد وضع الألفاظ لمعانيها التي هي الماهيات المقترعة منه. أما القول بإنكار الوضع فيجعل هذا المبحث لا أساس له كما قيل، لأنه سوف يأتينا كلام وتصويرات متعددة من قبل الأعلام في إمكانية تصوير البحث، بحث الصحيح والأعم، حتى بناء على كون الشارع المقدس لم يضع معي. الماتن ما سأرى أو ما جرى على ما جرى عليه الأصوليون، قال إننا لا نقول كما قالوا إنه هل وضع أم لم يضع، فإذا كان وضع فهل وضع للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، بل نقول هكذا: خطاب الشارع المقدس الذي يجب على المكلفين أن يمتثلوه، لا إشكال في وجود خطابات صادرة من قبل الشارع، وهذه الخطابات تلزم المكلفين بوظائف يجب عليهم أن يمتثلوها. هذه الخطابات هل تخاطب المكلفين بامتثال العبادات الصحيحة أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ يعني ما قال وضع أو ما وضع، قال هناك خطاب، هذا الخطاب هل هو يأمرك بالعبادة الصحيحة أو الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ ما هو الفرق بين تصوير الأعلام وبين تصوير الماتن؟ واضح أنه على تصوير الماتن قد يقال إنه بناء على تصويره الثمرة تترتب حتى على القول بعدم كون الشارع قد وضع، لأنه استعمل وجه خطابه وتوجيه الخطاب من قبل الشارع. هل الخطاب موجه للمكلفين بامتثال تلك العبادات الصحيحة أو الأعم من العبادات الصحيحة والفاسدة؟ طبعا، ولذلك قد يقال، قلنا قد يقال إن تقريب الماتن لي أو توجيه الماتن لمبحث الصحيح والأعم لعل فيه نوع من اللطف ليس موجود في التقريب المشهور، لأن التقريب المشهور قالوا وضع أو لم يضع، واضح بأن إذا لم يضع بعد لا معنى للقول بأنه وضع للأهم من الصحيح والفاسد. الكلام ما له معنى. أما أن نقول خاطب المكلفين حتى إذا لم يضع، خاطب المكلفين بالعبادات الصحيحة وبالأهم من الصحيحة والفاسدة، هذا اللطف الموجود في التعبير والأقربية موجودة في تعبيرات الماتن ولم تكن موجودة في تعبيرات الأعلام. لاحظنا الفارق. الأمر الآخر أن الأعلام كما سوف يأتينا الكثير منهم أدلى بدلوه في المقام لتوجيه جريان النزاع في الصحيح والأعلام، حتى بناء على أن الشارع المقدس لم يظهر. ونرى بعض التوجيهات التي أفادها هؤلاء العلماء. التوجيه الأول ما أفاده الآخوند في كفايته، وخلاصة هذا التوجيه أنه يمكن تصوير النزاع في مبحث الصحيح والأعم بالبيان التالي، وهو أن نقول هل أن الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للعبادة بين المعنيين، فقط بين الصحيح المعنى اللغوي والصحيح، او لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي والأهم من الصحيح والفاسد؟ لماذا؟ اذ ان الشارع يفترض انه استعمل هذا اللفظ لوجود علقاء بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. نقول ان العلقة هل هي قائمة بين المعنى اللغوي بين المعنى اللغوي والعبادة الصحيحة، او ان العلقة قائمة بين المعنى اللغوي والأعم من العبادة الصحيحة والفاسدة؟ بناء على هذا التصوير نقول حتى إذا قلنا إن الشارع لم يضع الألفاظ للعبادات بمعنى الماهيات المخترعة، نتصور النزاع، وهو أن نقول إن الشارع استعمل هذه الألفاظ لعلقة بين المعنيين. هل هذه العلقة قائمة بين اللفظ لغويا وبين المعنى الشرعي الصحيح فقط، أو العلقة قائمة بين المعنى اللغوي والأعم من الصحيح والفاسد؟ إذا نتصور أجريان النزاع حتى بناء على القول بأن الشارع لم يضع. واضح لنا تصوير الأقوال؟ أي. وحتى تتعمق لنا هذه الفكرة، يريد الأخوند يرحمه الله أن يقول لنا أن المستعمل لللفظ في المعنى المستحدث أو المحدث يستعمله بنحوين من الاستعمال. النحو الأول أن يلحظ وجود قرينة تدلل على هذا المعنى المستعمل في الجديد. نعم؟ إذ أن ماذا؟ المعنى اللغوي يختلف عن المعنى الشرعي، فلما يريد أن يدلل باللفظ اللغوي على المعنى الشرعي لابد له من نصب قرينة. هذا النحو الأول. والنحو الثاني أن يقول هكذا، أن يجعل قرينة صارفة عن المعنى اللغوي ومعينة للمعنى الشرعي. والمعنى الشرعي على فرض صارفية القرينة عن المعنى اللغوي يكون هو الأعم من الصحيح والفاسد. معنى؟ فعندنا معنيان. أما الماتن فيشكل على تقريب الآخوند بإشكال بلاغي. مر عليكم في المطول والمختصر وسائر كتب البلاغة، تعرفون بأن إذا أردنا كما مر علينا في الأمثلة المتقدمة، إذا أردنا أن نقول هكذا زيدون أسد، نقول نلحظ العلاقة بين الحيوان المفترس وبين الشجاعة والإقدام الموجودتان في الرجل، ونطلق عليه لفظة الأسد لوجود الشجاعة والإقدام التي اللتان هما ماذا؟ خصيصتان أو حيثيتان موجودتان في الأسد. فإذا نحن نلحظ العلاقة، لكن بعد أن نرى زيدا اللي هو الشجاع نقول رأينا الأسد يغتسل في الحمام أو يقود السيارة، واضح. بس لو رأينا مثلا قردة عنده إقدام كبير وهو يشبه ذلك الرجل الشجاع في بعض الخصائص، هل يجوز لنا أن نطلق أسدا على القرد باعتبار وجود وجه للشبه حتى غير الشجاعة؟ بعض الخصائص الموجودة في القرد موجودة في هذا الرجل الشجاع، والعكس يعني يتماثلان في بعض الصفات، هل يسوغ لنا ذلك أم لا؟ يقول علماء البلاغة لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه من سبك المجاز في المجاز. أنت فقط لك حق أن تلحظ علاقة بين المعنى اللغوي وهالمعنى الجديد وتقول زيد أسد، بعد تشوف واحد هم يشبه هذا الرجل الشجاع من ناحية أخرى وتطلق عليه أسد مرة ثانية بلحاظ وجود العلقة بين وجه الشبه بينه وبين الرجل الشجاع. هذا من قديم أو من سبك المجاز في المجاز. ولا يجيز علماء البلاغة لا يجيزون سبك المجاز في المجاز، بمعنى بناء مجازا آخر على المجاز الأول، هذا غير سائغ عندهم. اللهم عرفنا اللهم يعني أن هذا المطلب في غاية الضعف، فنستعين عليه بالقدرة الإلهية اللامتناهية لتصحيحه. اللهم ألا يقال كما أفاد الماتن أن الاستعمال المجازي الأول يبنى ماذا؟ على التوسع، لأن هذا الرجل الشجاع ليس بأسد، فندعي أنه أسد حقيقة ادعائية. والمعنى الثاني اللي احنا في مثالنا القرد أو شيء ثاني مثلا القط، مثلا بعض القطط فعلا عندها مثلا سرعة في أي صيد فريستها، فنرى أن هذه السرعة الفائقة مثلا كسرعة الأسد في عدوه على فريسته. فننزل هذا المجاز الثاني منزلة المجاز الأول. يقول الماتن بملاحظة المناسبة لا للمعنى الثاني بل للمعنى الأول. يعني يصير عندنا ماذا؟ علاقة إذا صح التعبير. عندنا معنى يا أحدهما أقرب إلى العلاقة، فيه يعني ماذا؟ قرب شديد، والآخر فيه قرب لكن أقل. قال ويصير في طول المعنى الأول يعني يترتب عليه. فكما أن هذا الشجاع في إقدامه وسرعة حركته اللي هو الرجل أشبه الأساس، فكذلك هذا القط مثلا أو ذلك القرد، يعني بعض الحيوانات يماثلان الرجل الشجاع، لكن لا نلحظ العلاقة الموجودة في الرجل الشجاع، وإنما نلحظ العلاقة الموجودة في الأسد. على كل إلا أن علماء البلاغة لا يسوغون، لا يستسيغون، لا يجيزون سبك المجاز في المجاز معه. هذا التصوير الآخوندي. التصوير الثاني، التصوير الثاني هو ما ذكرناه الآن في ذيل كلامنا المتقدم، وهو أن يكون كلا المعنيين الصحيح والأعم من الصحيح والفاسد. الشارع أخذ لفظة الصلاة التي هي الدعاء واستعملها في الصلاة الصحيحة تارة، وفي الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة تارة أخرى، ولكن لوجود مناسبة بين المعنيين. ما هي المناسبة؟ هذا الاستعمال مجازي بالتأكيد. الصلاة الشرعية ليست هي دعاء، فيها معاني غير موجودة في الدعاء، ما هي مستحدثة من قبل الشارع، ولكن الصلاة الفاسدة التي استعملت فيها لفظة الصلاة أيضا هي ماذا؟ من قبيل الصلاة الصحيحة. كلاهما مجاز، غاية الأمر أن الصلاة الصحيحة أقرب إلى الدعاء من الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة. فنقول هكذا، المجاز يستعمل بمعنيين من قبيل ماذا؟ يعني التشكيك في رتب الوجود له توسع، مجرد انه اخذ اللفظة واستعملها في غير معناها اللي هو الدعاء، هذا استعمال مجازي، ولكن هذا الاستعمال المجازي فيه توسع، حدوده الاعم من الصحيح والفاسد، ولكن الاقرب الى الحقيقة بلحاظ العلاقة هو مصداق او الفردوس الصحيح. وحتى تتضح لنا هذه الفكرة يقول لاحظ، عندما نستعمل احنا الان في بعض استعمالاتنا المجازية، عندما نقول هكذا او نرى صلاة فاسدة وننفي عنها الصلاة، نقول الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، هذا نفي صح؟ صدق النافي على الصلاة الفاسدة أوضح معنى. لكن نلاحظ عندما نقول أيضا الصلاة غير التامة والكاملة، يعني التي لم تتحقق فيها مراتب التمامية والكمال، ليست بصلاة. أيضا هذا التعبير بلحاظ المجاز صحيح معي، فكلا التعبيرين صحيح، وإن كان أحدهما أقرب إلى المعنى الحقيقي من التعبير الآخر. فنقول هكذا، تارة عندنا قرينة، هذه القرينة تصرف اللفظ المستعملة عن المعنى الحقيقي وتجعل اللفظ دال على المعنى الصحيح فقط، وأخرى تكون القرينة مصارفة بل معينة للاستعمال في الأهم من العبادة الصحيحة والفاسدة. فإذا عندنا القرائن على نمطين وضربين وقسمين، يمكن أن تكون القرينة بهذا النحو، ويمكن أن تكون بالنحو الأول. هذا المطلب أيضا الماتن يشكل عليه، إشكال الماتن، يقول الماتن طبعا لا يتعمق في إيضاح الإشكال، لكن أنا أريد أن أوضح إشكال الماتن على هذا المطلب. يقول هذا من حيث التصور ممكن، يعني أن نتصور أن مجاز من قبيل المشكك، يعني فيه شدة وضعف، فتارة يكون المجاز هو الأقرب، يعني الاستعمال هذا هو الأقرب إلى الحقيقة، والاستعمال الثاني هو الأبعد. الاستعمال الأقرب يحتاج إلى قرينة صارفة فقط عن المعنى الحقيقي، والاستعمال الأبعد يحتاج إلى قرينة أخرى، قرينة معينة لهذا الاستعمال الأعم من الصحيح والفاسد. هذا ممكن أن نتصوره يعني كمطلب علمي، ولكن نحن لسنا في مقام التصورات المحضة، وإنما في مقام الاستعمالات في عالم الخارج، في عالم الإثبات والدلالة. هل أن الاستعمالات اللغوية وأيضا الاستعمالات اللغوية ينضم إليها استعمالات أهل العرف الخاص، لأن الشارع لا إشكال أنه صاحب عرف خاص معي يريد أن يستعمل هذه الألفاظ في معاني محددة ومعينة من قبله فقط. هل أن الاستعمالات في عالم الدلالة والإثبات تكون بهذه المثابة قابلة للشدة والضعف، أم الأمر ليس كذلك؟ يعني لا نستطيع أن نقول إن الاستعمالات فيها هالنوع من الاستخدام، كلا النوعين من المجاز مقبول لدى العرف اللغوي والعرف الخاص. يعني من يريد أن يضع أو يستعمل اللفظ مجازا يرى أن المجاز فيه نوع من المرونة، بعض أفراد المجاز أقرب إلى المعنى الحقيقي من بعضها الآخر. لو كان ثمة هذا الاستعمال لدى العرف الخاص الذي يأخذ الألفاظ اللغوية من قواميس اللغة ويستخدمها في عرفه الخاص بهذه المثابة، لكان هذا التوجيه وجيها. عرفنا الوجاهة لأن جرى على مساق ومجرى ما يستعمله أهل العرف الخاصة بلحاظ المناسبات مع الاستخدامات اللغوية. ولذلك المات اللحظ يقول، لكنه موقوف على كون المناسبة المصححة للاستعمال العلقة المجازية القائمة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هذه قابلة للشدة والضعف. وهذا المطلب ما نستطيع أن نستظهره من الاستعمالات لدى الأعراف الخاصة. الإشكال الثاني وهو إشكال دقيق أدق من الإشكال الأول، والإشكال الأول أظهر. يعني الإشكال الأول في الحقيقة يفسد الدعوة أو التصوير أو التوجيه، بس الإشكال الثاني فيه دقة. خلاصة الإشكال الثاني يقول أنه لا بد من لحاظ علاقة مصححة للاستعمال في المعنى المجازي، وحينئذ نسأل هذه العلاقة المصححة لاستعمال اللفظ اللغوي في المعنى المجازي هل هي موجودة في الصحيح او في الاعم؟ بعد ما تستطيع تقول موجودة فيهما، احنا الان نسألك اذا كانت موجودة في الصحيح، فالصحيح هو الذي استعمله الشارع، اذا كانت موجودة في الاعم والاعم من افراده صحيح معه، ونسأل الان هذا الاعم الذي من افراده الصحيح هل العلاقة في الصحيح هي مقربة للمعنى الاقرب للمعنى اللغوي او هي مبعدة؟ لان لابد تكون لنا باعتبار هو فرد من الاعم، الصحيح في فرد من الاعم. اذا كانت العلقة موجودة في الصحيح على حدة اولا، سنقول ان استعمال الشارع للالفاظ في خصوص صحيح، قلنا العلقة موجودة في الاعم، هو الاعم من افراده من مصادقه الصحيح، نسأل ان العلقة والميزة الموجودة في الصحيح هل هي علقة مقربة للاستعمال من المعنى اللغوي او مبعدة معه؟ ولذلك شوف ماذا يقول مات، مع انه لو امكن دعوى ان الصحيح اقرب من الاعم لدخل الصحة في جدة المناسبة للمعنى الحقيقي، فلا مجال لان ندعي العكس، يعني ان العلقة موجودة في الاعم. لماذا؟ لان الصحيح من افراد الاعم، وهذا الصحيح واجب لخصوصية زائدة مش موجودة في الاعم، فان كان لتلك الخصوصية داخل في المناسبة يقربه ماذا؟ من المعنى اللغوي، كان اقرب من الاعم. وان كانت منافية هذه الخصوصية، لان الاعم اذا كانت منافية هذه الخصوصية الموجودة في الصحيح الذي هو مصدق من الاعم، كان الاقرب هو الفاسد لا الاعم، يصير الاقرب هو الفاسد. لاحظنا؟ لا الاعم، والا لم يصح الاستعمال في الخصوصية الا بلحاظ ان واجد الخصوصية من افراد الاعم. شفنا اشكال الماتم الغالق، هذا اشكال في غاية الدقة الذي هو في الحقيقة استعمال في الاعم لا في الصحيح. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.